ثبت في حادثة خرج عبد الرزاق مصنف أن امرأة ظاهرت من زوجها في زمن كبار التابعين، فسألوا علماء ذاك الزمان فأفتوهم بأن الظهار عليه كفارة، مرأة لها كفارة كذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. المرأة إن ظاهرت فعليها الكفارة أيضا كالرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال، فمن فرق بين الرجال والنساء فعليه الدليل، ولا سيما أن الله قال عن الظهار منكر من القول وزورا، وهذه علة مشتركة بين الرجل والمرأة، فالذي يقول المنكر والذي يقول الزور لا فرق إن كان رجلا أو إن كان امرأة، والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع في دفع المبلغ من المال من أجل حصول تأشيرة الحج وإن حصلت على تأشيرة سائق مجانا؟ ما حكم الشرع في دفع المبلغ من المال للسائق حتى يدخلني إلى داخل السعودية لأداء الحج؟ وهل هناك فرق في الحكم إن كانت حجة الإسلام وحجة النفل؟ المرأة التي لا تجد المحرم ليس عليها واجب الحج، فليس مأمور، فلسنا بمأمورين بأن يعني ندفع الرشاوة حتى نخرج، لكن أن تمتن علاقاتك مع بعض المسؤولين فتطمع أن يؤتيك يعني شيء من تأشيرة الحج أو ما شابه، لا أرى في هذا حرجا. إن اضطر الإنسان يعني أن يحج كأن يكون محرم مع غيره، تمشي مصالحه ومصالح غيره، كلما ضاق الأمر اتسع. أما الأصل في من لم يجد، في من لم يستطع الوصول ويحصل التأشيرة، فليس واجبا عليه الحج وليس واجبا عليه مثل هذه الرشاوة. أن أجد أي حيلة لأن أحج، كأن أمشي مع ركب أخدمه أو أن أمشي مع ركب سائقا في باص باصات، فهذا فيه دلالة على حرص ودلالة على خير، وليس فيه من شر بشيء. ينبغي نظرنا إلى الرشوة ألا ننظر فقط إلى حرمة الدراجي، ينبغي أن لا نؤثم المسلمين، ينبغي أن لا نوقع الناس في الإثم، وهذا أمر هذا الباب اليوم يعني للأسف اتسع جدا، فالأصل أن يوضع له ضوابط. وبلا شك هنالك فرق بين حج الفريضة وحج النفل، فيتوسع في الفريضة ما لا يتوسع في النفل، يتوسع في الفريضة ما لا يتوسع في النفل، ولا يجوز للإنسان حتى في الفريضة أن يهجم على الحرام ابتداء، والله تعالى أعلم. سألني شخص عن ولد أعطى والده مالا، والوالد يعمل بتجارة الأراضي وعنده كثير من الأراضي، ولكن ركود تجارة الأراضي لا يوجد معه سيولة مادية لإرجاع المال، والله أعلم متى سوف يكون ذلك. الولد يقول إنه لم ولن يطلب المال من أبيه، فهل على الولد أن يزكي هذا المال؟ وهل شرعا يجب أن يخبر إخوانه بمجموع هذا المبلغ؟ على أي ليس واجبا عليه أن يخبر إخوانه، وإن أخبرهم فحسن، فلو حصلت وفاة مع الوالد فيعلم أن له في ذمة الوالد مبلغا وقدره كذا وكذا، يأخذه من أصل المال على أنه دين، والدين عند العلماء وقع فيه خلاف شديد، والذي يتأمل أثر السلف من أقوال الصحابة والتابعين فيما أورد أصحاب المصنفين عبد الرزاق بن أبي شيبة رحمهم الله تعالى، يجد أن جل أقوال السلف من الصحابة والتابعين في زكاة الدين أنه يزكى مرة واحدة عند القبض، فالدين ينظر فيه إلى حال المدين، فإن كان مقرا أو إن كان مليئا، فإن كان مقرا مليئا متى طلبه الدائن أخذه، فهذه صورة مستثنى، وهذا ليس بدين في الحقيقة، وإنما هذه أمانة. أنا أعلم أنني عند فلان مالا مبلغا معينا يمنعني الحياء، وأحيانا يمنعني، أنا مسرور أن المبلغ عنده لأني أعلم متى شئت أخذته، متى شئت أخذته، فهذا بلا شك هذا ليس دين، وإن كانت بصورة الدين هذه أمانة، هذه وديعة، كأني أضعه عند فلان يعني شيئا أمانة محفوظ عنده لا أخاف عليه، فهو مقر وهو ملي، متى طلبته أخذته، فهذا يزكى كأنك تملكه، لأن من شروط الزكاة الملك التام. فالدين على غير المقر والدين على غير المليء ملك صاحبه ملك ناقص، ملك صاحبه ملك ناقص. فإذا كان المدين مقرا مليئا من شاء الدائن وأخذ دينا ما ليس هذا بدين، هذه أمانة. وأما إن كان المدين جاهلا مليئا أو إن كان مقرا فقيرا أو إن كان جاهلا فقيرا، ففي هذه الصور الثلاثة لا يجب على صاحب الدين أن يزكيه حتى يقبضه. متى كم مرة يزكيه؟ الراجل يزكيه مرة واحدة، تكفيه الزكاة مرة واحدة، يزكيه مرة واحدة، متى قبض زكاه. لو مثلا مكث الدين 10 سنوات فأخذته تزكيه مرة واحدة. فما دام الوالد لا يستطيع أن يعطيك نقلا فأنت متى أخذت الدين زكيته، متى أخذت الدين من والدك زكيته. هنا حديث يفهمه كثير الناس خطأ، هنالك لفتة للإمام الشافعي في تفسيره جميلة من أجمل ما وجدتها يعني في شرح الحديث وتفسيره. حديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، حديث صحيح له مخارج كثيرة له طرق عديدة، وثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألف فيه العلماء مؤلفات مفردة ومن المؤلفات المطبوعة فيه مؤلف الإمام الصنعاني رحمه الله. لكن ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث ما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يد الوالد مبسوطة في مال ابنه، يد الوالد مبسوطة في مال ابنه. فأخذ الوالد من ولده مالا ليس من المسألة المذمومة، ليس من المسألة المذمومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولد المرء من كسبه، ولد الإنسان من كسبه، إن أخذت وأكلت من مال ولدك كأنك تأكل من مال يدك، كأنك تأكل من مالك، فالولد من الكسب. ولكن الله جل في علاه لما ذكر أنصبة كما يقول الإمام الشافعي، لما ذكر نصابا للميراث، الوالد له نصاب والولد له نصاب، فدل ذلك على التغاير بين مال الوالد ومال الولد. لما جعل الله عز وجل نصابا معينا للوالد ونصابا معينا للولد دل على أن هذا له ذمة وأن هذا له ذمة. لكن المال الوالد مبسوطة في يد مال الابن، له أن يطلب دون حرج دون ذم، ليس من المسألة. ومن البر أن يعيش الوالد بالمستوى الذي يعيشه الولد، فكلما ارتقى الولد في الدنيا فحسن طعامه وشرابه وملبسه ومركبه، ينبغي أن يحسن حال الأب وأن يرتقي حال الأب. فمعنى مال أنت ومالك لأبيك أي مالك مال الوالد مبسوط. لكن هل يجوز أن أقول لي دين على أبي؟ نعم لك ذلك، لك الذمة ولأبيك ذمة، ولا حرج في هذا أبدا. لك أن تقول أنا لي دين على أبي وأبو له أبي له دين علي إلى آخر، لكن الوالد ما تحتاج أخذ من مال ولده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيه إلا الوالد لولده. الوالد أعطى عطية فله متى شاء أن يأخذها ومتى شاء أن يرجعها، وليس هذا إلا للوالد، ليس هذا للوالدة، ليس هذا لغيره من الناس، والله تعالى أعلم. إذا نسيت أن أصلي العصر وتذكرت قبل خروج وقت المغرب بقليل ولم أكن صليت المغرب، قال أبدأ بالعصر؟ نعم أبدأ بالعصر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها لا يمكن لعبد أن يترك صلاة إلا لهذين العذرين، إما أن يكون نائما وإما أن يكون ناسيا، لا يوجد عذر ثالث. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. وفي المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال أهل العلم: من قام من السجدة الثانية في الوقت ثم دخل وقت الصلاة التي تليها فقد أدرك الصلاة أداء لا قضاء. من قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى سجد السجدة الثانية ثم قام ثم دخل وقت الصلاة التي تليها، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدركها في وقتها. فالإنسان متى تذكر صلى، إلا في صورة واحدة، هذه الصورة أن يتذكر وهو في صلاة. يعني أنا الآن بديت أصلي المغرب، وأنا أصلي المغرب تذكرت أني ما صليت العصر، فذمتي الآن مشغولة في وقت أداء المغرب فأكمل المغرب، ثم بعد إكمال المغرب أصلي العصر على أرجح الأقوال، وهذا يجزئني ويكفيني. ووقت صلاة العصر بالنسبة إلي إنما حصل بعد التذكر. منهم من قال يكمل المغرب ثم يصلي العصر ثم يعيد المغرب حتى يوقع الصلوات مرتبات. قلنا النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها ما تذكرها. وأنا تذكرتها وأنا في الصلاة وذمتي مشغولة بالصلاة، فما تمكنت من أدائها إلا بعد المغرب، فصليت العصر ولا شيء عليك. الراجح لا شيء عليك، الإنسان يصلي العصر بعد المغرب. فالإنسان متى تذكر الصلاة في أي وقت شاء، في أي وقت تذكر الصلاة وصلي الصلاة، لا يمنعه شيء. والله وقت كراها، وقت واحد يقول ليش نصلي العصر، قال وقت وقت كراها. أي وقت كراها؟ هذا وقت الكراهة، وقت التنفل. واحد كان نائم كان ناسي ثم تذكر عند اصفرار الشمس ولم يدخل وقت المغرب بعد، قل صلي العصر، قال الوقت وقت كراهة، هذا ورع بارد، هذا عدم عمل فهم صحيح للشرع. الوقت الكراهة للنوافل للتنفل، أما الفريضة فتصلى في كل وقت. إذا قامت إحدى شركات الهواتف بعرض الزبائن بحيث إذا شحن الزبون بطاقة بمبلغ معين أخذ رصيدا إضافيا، وكلما زاد مبلغ الشحن زاد الرصيد الإضافي، فهل يجوز لي أن أدخل في هذا العرض مع العلم أني لا أشحن عادة بهذا المبلغ؟ هذه صورة من صور عديدة كثيرة في هذا الزمان فيما يسمى بالحوافز التشجيعية في الشراء. الحوافز التشجيعية إخواني في الشراء لها ضوابط، من ضبطها وفهمها استطاع أن يفرع عليها ما شاء. حوافز التشجيعية لها ضوابط ثلاثة: ضابط يعود للسلعة، وضابط يعود للمشتري، وضابط يعود على البائع. فالضابط الذي يعود للسلعة أن يكون سعرها قبل العرض وبعده سيان، سواء كان شحن هاتف أو غير شحن هاتف. يعني مثلا سلعة ما جعل عليها عرض، ما عرض زيادة رصيد، عرض جائزة سيارة، أي عرض، لما وضع العرض زاد في السعر، لنقل سعرها دينار، لما صار العرض أصبح سعرها دينار وربع مثلا، الآن زدنا الربع دينار من أجل العرض. إذا اشترينا السلعة الآن بدينار وربع من أجل الجائزة، وضعت الربع دينار من أجل العرض، فالناس يقامرون بالربع دينار. يعني الآن أشتري السلعة بالدينار والربع دينار قمار حرام. الشرط الأول أن يكون سعر السلعة ما قبل العرض وما بعد العرض صيان، وهذا يستقيم في المسألة التي سألها الأخ، يستقيم السعر هو هو. الأمر الآخر أن لا يشتري الإنسان هذه السلعة وليس له فيها غرض. يعني مثلا موضوع شيء تشتري بدينار مثل سيارة، أشتري شيء ضخم كميات ضخمة منه أطمع بالسيارة وأنا لا أحتاجها، أنا الآن ألعب قمار. لكن والله في عدة أصناف، عدة أجناس من السلع، عدة أنواع، دخلت على أشتري فاخترت نوع عليه عرض، لا حرج، لي في حاجة، لي في غرض. أما أنا اشتريت الشيء وأنا لا أريده هذا قمار. الأمر الثالث يعود على البائع، أن تكون السلعة موجودة من أجل ترويج، أن تكون الحوافز التشجيعية من أجل ترويج السلعة لا من أجل الإضرار بالغير، لا من أجل الإضرار بالغير. فإذا كانت الحوافز من أجل الإضرار بالغير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا إضرار، والمراد بضرار الإضرار، المراد بضرار الإضرار. لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك، لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لي أنا أعمل والله من أجل أكسر التاجر الفلاني، أنا أعمل جوائز تشجيعية، يعني تكون همي من الجائزة أن أضرر غيري. فهذا هذه النية، هذه النية حرام. هل صحيح أن المهدي سيولد في فلسطين؟ لا، لكن هل المهدي يدخل فلسطين؟ نعم، يدخل بيت المقدس ويتعاون هو وعيسى عليه السلام على قتل الدجال، تفتح أبواب بيت المقدس، فلما يراه الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. أما هل الميلاد المهدي في بيت المقدس؟ لا أعلم لذلك مستندا. العظماء والكبراء والفضلاء والعلماء والصلحاء هم يولدون كسائر الناس، ولذا يعسر جدا أن تعرف ميلاد العالم، ولكن يسهل عليك أن تعلم وفاة العالم. يعني متى يموت العالم سهل أن تعرف متى مات. الناس تدون لموت الكبراء والفضلاء والعلماء، يقولون مات العالم فلان في سنة كذا، لكن لما يلد يلد كسائر الناس، لما يلد الإنسان يلد كسائر الناس. ولذا علماؤنا يعني يعسر، إلا في أوقات التدوين، لما صار في تدوين فأصبحوا يقولون مات فلان في وقت كذا، قالوا مثلا في وفاة الإمام الشافعي، ميلاد الشافعي، قالوا مات في اليوم الذي ولد، في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة، بل قالوا ولد في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة، ولد في اليوم الذي مات فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله الجميع. فعلم وفاة واحد ميلاد واحد بوفاة الآخر وهكذا. فالمهدي لا أعلم متى، لا أعلم أنه يولد في فلسطين. المهدي أخطأ فيه أصناف، وكثير من الناس دعوا المهدوية، وروج كثير من الناس باطلهم تحت هذه اليافطة، تحت يافطة المهدي. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول إذا مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يبايع عنوة بين الركن والمقام، الركن إبراهيم، الركن اليماني ومقام إبراهيم، وما بين الركن والمقام إيش؟ الحجر الأسود، يبايع عند الحجر الأسود. عنوة إيش يعني عنوة؟ جبر. معناه إذا مر المهدي قبل بيت أمام بيتك، اترك باب بيتك المهدي، قال لك أنا المهدي، قل أنا لا أؤمن بك، أنا لا أؤمن بك. ليش؟ النبي أخبرنا أنه يبايع عند ركن المقام. فكل واحد معتوه في هذا الزمن، أنا صرت شايف 3 و4 المهديين، وغير الله عليكم واحد شاف، وبعض وأغلبهم عندهم شيء، عندهم عند الله العافية عنده في عقله شيء. فمش كل واحد يزعم أنه مهدي يقول مهدي. فالمهدي نؤمن به. ادعاء المهدوية الكاذبة ولد ردة فعل بعض الناس أن يكذب بالمهدي، فهذا مخطئ وهذا مخطئ. المهدي ورد بضع نحو 20 طريقا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا أحاديث المهدي، فأحاديث المهدي صحيحة وثابتة. هل من كان يحلف أيمان كثيرة ولا يؤديها ثم تاب فهل عليه تكفير جميع الأيمان السابقة؟ وما الفرق بين أنواع الأيمان؟ ثلاثة الأيمان إخواني، ثلاثة أقسام. الأول يمين اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. فالآية فيها ذكر نوعين من الأيمان، يمين اللغو، وهذا كقول الرجل للآخر والله لتأكلن لتجلسن لتأتين لتذهبن، والقلب غير معقد عليه وهذا لا مؤاخذة فيه. والنوع الآخر يمين منعقدة، أن تعقد قلبك على فعل من ما على أمر ما وقد بيّت النية وعقدتها على أن يفعل فلان شيئا، أو أن تحلف على شيء عقدت النية عليه، فهذا له كفارة، وكفارته تحرير الرقبة، من لم يستطع فيطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. وقع خلاف بين أهل العلم اللي اشترط في الأيام التتابع، فالجماهير لم يشترطوها واشترطها الحنابلة بناء على قراءة لأبي بن كعب في الآية 3 أيام متتابعات. والقراءة شاذة. النوع الثالث من اليمين يمين الغموس، ووقع خلاف بين أهل العلم هل عليه كفارة أم لا، فقول الجماهير والراجح أن اليمين الغموس يحتاج إلى توبة فهو أعظم من أن يكفر، إلا علماء الشافعية فأوجبوا فيه الكفارة، والجماهير لم يوجبوا وهو الصواب. رجل عليه أيمان كثيرة الواجب عليه أن يكفر ما دام أنه مسلم. لو رجل كافر حلف أيمان ثم أسلم يؤاخذ بعد الإسلام. أما رجل مسلم حلف أيمان كان عاصيا تائها تاركا للصلاة شاردا عن الله عز وجل ثم تاب، نعم ذمته مشغولة بالأيمان، إيش يعمل؟ يطعم حتى يغلب على ظنه أنه أدى الذي عليه، يطعم إن كان من أهل اليسار من ذوي المال، فإن لم يكن من أهل المال يكثر من الصيام، يكثر من الصيام حتى يغلب على ظنه أنه أدى الذي عليه. يعني إيش بضير؟ ترى الناس مثلا إذا كان إنسان كسولا، والكسل للأسف هو داء هذه الأمة في هذا الزمان، تمضي الأوقات دون فائدة. إذا كان إنسان كسول الناس يجمعون لصدقة الفطر، يعمل له شوان زائد صدقة للأيمان، قول هذا الأيمان كفرت الأيمان مثلا، بأي طريقة من الطرق يطعم. له بعض الأقارب بعض الأحباب بعض الأصحاب فقراء، كلما أتوا عليه طعمهم مما يأكل، يطعم مما يأكل. والله تعالى ما أصل كلمة المهدي؟ ولا النبي سماه؟ نعم النبي سماه صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود ومسند أحمد، قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل آخر الزمان اسمه اسمي واسم أبيه كاسم أبيه، أجلى الجبهة أقنى الأنف، رجل ضال يهديه الله في ليلة. الجبهة واسعة، الأنف طويل ودقيق الأرنبة المقدمة، ضال للعلماء فيه قولان، ضال بمعنى أنه بعيد فيهديه الله وهذا بعيد، والقول الآخر وهو الأرجح ضال عن هداية الأمة وقيادتها إلى الخير، فيهديه الله ويمكنه إلى قيادتهم للخير في ليلة فجأة، يهديه الله لأن يهدي الناس وأن يقود الناس، ولذا سمي بالمهدي. والمهدي يأخذ بالأسباب كما يأخذ سائر الناس، لا تظن أن المهدي معه عصا سحرية يغير أحوال الناس هكذا بقضاء بقدرة قادر، المهدي رجل يفهم عن الله عز وجل مراده ويعلم سنن الله في الكون وسنن الله في التغيير ويغير. فالمهدي سمى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أخ يقول ما حكم محلات الغسيل والكوي التي تسمى دراي كلين، لا سيما كان غالب الملابس التي يشتغلونها مشروعة؟ الكلام على دراي كلين من وجهتين، الوجهة الأولى أنهم يعني يغسلون الثياب بغير ماء وإنما بالبخار الجاف، وهل هذا يصلح لأن يكون غسيلا؟ وهل هذا تزول به النجاسات؟ فالعلماء يتوسعون ولا أرى حرج، والمسألة لها مدرك أصولي، فمثلت على هذه المسألة ورددتها إلى أصلها في كتابي شرح ورقات. المدرك الثاني للمسألة أن هذه الملابس منها الحلال ومنها الحرام، فإذا كان أغلب ما تصنع مشروع فلا حرج. طيب إن كان الذي يأتيك ملابس نساء الأصل الحل حتى يظهر لك أن المرأة تعصي الله فيه، ما لم يظهر لك ذلك تفعل، فإن علمت أن المرأة تعصي الله في هذا الأمر فلا تبع فلا تفعل لا غسيلا ولا كويا ولا بيعا ولا شراء. يعني إيش حكم الرجل يبيع ملابس فاضحة للنساء؟ ما نتكلم عن دراكين، البيع حل، الأصل الحل، المرأة تلبس هذا اللباس في صنف من اللباس للزوج، في صنف اللباس تظهر فيه أمام المحارم وتظهر فيه أمام النساء، وفي صنف للملابس النساء يكون فيه الحشمة والستر لتخرج فيه، فالأصل أن أنا أشتري أن أبيع حلال. لكن جاءت امرأة تلبس لباس واضح وتشتري لباسا من النوع الذي تلبسه لا نبيعها إياه، الحرمة لا لذاتها، الحرمة من باب الإنكار عليه. يعني ممكن أن يكون هذا الحرام حرام، هذا يسمى عند العلماء حرام لغيره، فلانة تشتري حرام فلانة تشتري حلال، يعني امرأة لا تلبس الجلباب ومسترة تلبس بنطال تحت الجلباب ما في مشكلة، لو جاءت تشتري بنطال ما في مشكلة، وهكذا. فالإدراك في الأصل الحل، فإن رفضت من باب الإنكار ترى منكرا فتنكره، وإلى الأصل في العمل الحل، والله تعالى أعلم. أرجو منك أن تبين لنا معنى الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قتال بين المسلمين إخواني أنواع وأصناف، فهنالك فتن عمية لا تعرف لها قبول من دبر، ولا تعرف فيها محق من مبطل. والواجب على المسلم في مثل هذا النوع من الفتن أن يعتزلها، وأن لا ينشغل بها لا بكلام ولا بمتابعة ولا أخبار، ولا يشغله الأمر أبدا، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل بعبادة سائدة في وقت الفتنة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في وقت الفتنة كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم يشترون الفتنة شراء، يبحثون عنها بحثا، يقلبون القنوات ويتعبون أنفسهم ويسهرون ويضيعون الأوقات ويبحثون عن الفتن، وهذا من المنهي عنه شرعا، هذا من المنهي عنه شرعا. الإنسان الذي قد علق قلبه بمعالي الأمور يترك سفاسفها ويترك الفتنة ومقدماتها ولا ينشغل بها. هذا الكلام لا يلائم طبيعة الحياة، بس هذا هو الصواب. الإنسان ليس له أكثر من قلب، والقلب يتأثر بما يرى ويتأثر بما يسمع. فالفتنة التي لا يعرف لها قبول من دبر، كالذي تجري اليوم في بلاد المسلمين، يراد ببلاد المسلمين شيء، هذه ليست قوى أفراد أشخاص، هذه قوى محنكة مرتبة، قوى عالمية وراءها تنفق المليارات ولها رموز، ويصنع ناس ويصنعون من دهور. فهذه الفتن العمية العاقل لا ينشغل بها، العاقل لا ينشغل بها أبدا. يريدون أن يسيرون لطريق لا نعرفه، نقول يا رب سلم سلم، لا نعرف إلى أين نتجه، إلى أين تسير بلاد المسلمين اليوم نحن لا ندري، يا رب سلم. هذا نوع من أنواع القتال، ترى دم مطاحنة، ناس تقتل بعضها بعضا، هؤلاء يقولون نقتل القتيل شهيد، ولا يقول قتلنا شهيد، القاتل يقول شهيد والمقتول يقول شهيد، قاتل مسلم والمقتول مسلم. الصحابة كعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا هذه الفتن، حتى قال بعضهم: قال نردت أن أشارك أعطيني سيفا، له عين تبصر ولسان ينطق، فإن رفعته على مسلم قال لي لا تقتل، هذا مسلم. كان بعضهم إخواني يجعل نفسه في غرفة ويطين على نفسه ولا يرى أحدا ولا يخرج، وله يعني طاقة من الغرفة يأتيه الطعام والشرب وهو فيها لا يخرج منها حتى تنتهي الفتنة، حتى لا يورط نفسه في دم. بعض الناس مشكلة، يحب سفك دماء المسلمين، والإنسان يوم القيامة يحاسب على ما يتمنى، مصيبة يأتي الإنسان يوم القيامة يقول تعالى يا فلان أنت في صحيفة عملك والله 200,000 مسلم قتلت، يا رب أنا ما قتلت أحد، أنت كنت تطبل اللي بيقتلوا، كنت تحب، كنت ترغب، فكل هذه الأرواح في 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 ذمتك، مصيبة المصائب. فالدماء المسلمين، سفك الدماء أمر خطير خطير جدا، وأنا أستغرب من كثير الناس يبارك سفك الدم. كيف يبارك سفك الدم؟ تحت أي ذريعة يعني مباركة سفك الدم؟ ما تدري. اليوم تجد عجبا، تجد طلبة صغار آبائهم وضعوهم في أماكن يتعلمون، الطالب يرشق أستاذه بالعصا بالحصى تحت اسم إيش أنا، والله يلطف، غدا البنات يخرجن على آبائه، نريد نجيب الصاحب على البيت، والأمر ما أصبحت الثوابت غير موجودة. هذا ولد صغير، هذا يعلم، ثم بعد أن تعلمه أنت اعتصم افعل ما شئت، بس الولد هذا مسكين إيش شأنه، ولد ما يفهم شيء، فكيف هذا الولد يتعلم؟ الله جل في علاه خلق في قلبه، خلق في سويداء قلبه أن يحترم الكبير وأن يحترم المعلم وأن يحترم الأستاذ، فأن تجرئه على هذه الثوابت هذه مصيبة المصائب، هذه مصيبة. الأستاذ بالنسبة للولد مثل الوالد بالنسبة للولد، الوالد تماما. فأنت إن جرأت الصغير ونشأته على مثل هذه التنشئة أن يرشق أستاذه وأن لا يطيع أمره، هذه مصيبة المصائب. ففي ثوابت ينبغي أن لا يتعدى عليها أبدا، في ثوابت في عملية التربية. فالتربية لما الولد لا يربى مصيبة المصائب. فاليوم عجيب، الأمر عجيب جدا. ذهبت للصلت قبل فترة، قالوا لي هذه المدرسة غيروا المدير، بقى الطلبة يتظاهرون حتى غيروا مدير المدرسة. من متى الصغير يقرر مصير الكبير؟ من متى؟ والله نخشى أولاد الأسرة يقولوا خلاص يا أبونا أنت مش أبو اليوم، ولد إحنا الأب، نخشى أن يأتي هذا اليوم علينا، خلاص الله يعطيك العافية يقول إحنا الأمر اللي مش لك، لا بتعرف تشتري لنا الإشي الزاكي ولا تشتري لنا المدرسة. هو هذا الصغير بقول، صغيرة كذا بقول، طفل والدي بتروح على السوق ما بتجي منه الإشي الكويس، شيك بقول الصغير هذا حال الصغار، هذا في نظامه وهذا عقله، ما يفهم إلا هذا. فإذا تتابع الصغار على هذا المنطق وعلى هذا وعلى هذا الأمر، هذه مصيبة والمصائب. في نوع آخر من الفتنة واضحة، الظالم واضح، المظلوم واضح. فالواجب أن نقف مع من؟
المظلوم،
مع المظلوم حتى نأخذ حقه من الظالم. فقاتل التي تبغي، التي تعتدي، حتى تفي، حتى ترجع إلى أمر الله. فإذا ظهر معنا فئتين متقاتلتين، طبعا الكلام على جميع المستويات، إذا ظهر معنا ظالم ومظلوم وعرفنا المظلوم من الظالم، إيش الواجب علينا؟
نعين المظلوم،
الواجب نأخذ حق المظلوم من الظالم، والله تعالى أعلم. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة وقالها بلسانه غافلا عنها قلبه معرض عن تدبرها ولم يعرف قدرها ولكن يرجو بذلك ثوابه، هل يحصل له غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ الحديث في الصحيحين فيما أذكر أو في أحد الصحيحين، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة وغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني كم تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ أظن دقائق معدودة،
5 دقائق
تغفر لك ذنوبه. هل هذا بتدبر وفهم؟ هو الأصل بالتدبر والفهم، لكن من لم يقلها بالتدبر والفهم فنرجو له الأجر. فإن بدأ الإنسان دائما لم يخرج من الضلال إلى الهدى ومن الغفلة إلى الذكر ومن الجهل إلى العلم، يمر في مرحلة بين البينين، فهذه المرحلة إن ثبت فيها فيبدأ الانتقال شيئا فشيئا. يبدأ الإنسان لما يتغير حاله يبدأ بشيء من غفلة لكن يستمر. لذا قيل الإمام أحمد ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هل هذا لمن يقرأ القرآن بتدبر وغير تدبر؟ قال لمن يقرأه بتدبر وغير تدبر. الأعجمي إذا مسك المصحف وقرأ يريد الأجر له الأجر، وبعض الأعاجم يحسن النطق ولا يفهم. والعجيب أن تجد بعض الأعاجم، وشاهدت هذا في بعض البربر وبعض أخواننا في أندونيسيا، يحفظون القرآن حفظا متينا، وإذا قلت له كيف حالك لا يفهم عليك ولا يحسن أن يقول أنا بخير، لكن يقيم حروف القرآن من أول إلى آخره حفظا عجيبا جدا ولا يفهم شيئا مما يحفظ، لا يفهم، لكن يقرأ القرآن ويحفظه حفظا عجيبا. صدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالذي يحفظ القرآن ولا يفهمه له منزلة الحافظ، والذي يقرأ القرآن ولا يتدبره له أجر القارئ، والذي يذكر الأذكار ولا يفهمها ليس هو المطلوب لكن له أجر القائل. لكن يا ترى هل يستمر الذي يقرأ بغفلة؟ هل يستمر؟ الجواب لا، إلا في مرحلة انتقالية، يعني يبدأ تدبر شيئا فشيئا، والله تعالى. ما صحة حديث لا تعش الحدث في غير زمان؟ ليس هذا حديث، ولا أدري من أين جاء، لا تعش الحدث في غير زمنه. ليس هذا بالحديث، جاءني في جل المجالس التي جلستها ولا أدري، ليس هذا بالحديث، لا أعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمش الثوب عند السجود؟ نعم. إيش المقصود بكمش الثوب؟ إيش المراد بكمش الثوب؟
كف الثوب.
في الحديث في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقص الشعر في الصلاة وعن تشمير الثوب، يعني الثوب شمره أو أن تثني أكمام القميص أو الدجداش، هذا منهي عنه. أما الكبش ما فهمت، ما فهمت إيش الكبش
شيخ المقصود
وعند السجود خاصة.
شيخ القصد أنه يعني يكبش الثوب ثم يسجد فيه، يعني هو سيكون طويل هكذا أنه ثم يسجد،
يعني هذا من الحركة الزائدة التي لا داعي لها، هذا من الحركة الزائدة التي لا داعي لها والله تعالى أعلم. هل حديث الشاب الأمرض صحيح وما معناه؟ إذا أراد الأخ السائل أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي على هيئة شاب من أمرض، فهذا حديث منكر باطل، ليس لم يثبت ولم يصح. الحديث الشاب الأمرض أن الله رأى ربه على هيئة شاب من أمرض، فهذا حديث كذب وليس بصحيح. ومما يكذب على الحنابلة على أبي يعلى صاحب كتاب إبطال التأويلات، يكذب عليه أنه قال الزموني بكل صفة للبشر إلا العورة واللحية، فهذا أيضا كذب، هذا كذب على أبي يعلى، وإن اشتهر عند متأخري الأشاعرة قالوا قال أبو يعلى، وهذا كذب عليه لم يثبت عنه البتة، والله تعالى نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله هذا، نبدأ نعود حيث وصلنا من التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا دروسنا خلاص، دروسنا أسبوعين رح ينام إن شاء الله، الخميس والثلاثاء والسبت أسبوعين. السلام.
رجل دخل المسجد.
نعم.
رجل دخل المسجد في وقت الكراهة.
صليت. صليت. الوضوء سنة الوضوء، الصلاة لها سبب تصلى في وقت الكراهة. لها سبب. أما واحد جالس يقول يصلي بدون سبب هذا المكروه. في أي وقت لا مطلق.